طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: الحديث 41 بعد 700، وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. قال: الحديث 42 بعد 700، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. رواه مسلم، وأصله متفق عليه. نعم، في هذين الحديثين بين النبي عليه الصلاة والسلام نصاب بعض الأموال التي فيها الزكاة، هي الفضة والإبل والثمار، فقال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدة، الورق صدقة، الورق المراد بها الفضة، المراد بها الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة. ف5 أواق هذا نصاب الفضة، هذا نصاب الفضة. والأوقية 40 درهما، 40 درهما. فإذا ضربنا 40 في 5 فالناتج كم؟ 200. ف200 درهم هذا هو نصاب الفضة. فإذا كانت أقل من ذلك فليس فيها صدقة، ليس فيها زكاة. إذا كانت أقل من 200 درهم فليس فيها زكاة. وإذا بلغت 5 أواق فأكثر وحال عليها الحول فيها الزكاة، وهو ربع العشر. قال: وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الإبل نصابها 5، نصابها 5. فإذا كانت أقل من 5 فليس فيها زكاة، إذا كانت أقل من 5 فليس فيها زكاة. قال: وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وهذا نصاب الثمار والحبوب. 5 أوسق، الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا. ف60 في 5 الناتج 300، 300 صاع، هذا نصاب الحبوب والثمار. إذا بلغت الحبوب والثمار 300 صاع فأكثر ففيها الزكاة، وإذا كانت أقل من ذلك فليس فيها زكاة. إذن ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، إذا كان الموجود من التمر أقل من 5 أوسق فليس فيها زكاة. وفي حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوساق من تمر ولا حب صدقة. كذلك الحبوب نصابها 5 أوسق كالبر والشعير. وسيأتي إلى هل تؤخذ الزكاة من غير التمر والبر والشعير، سيأتي الكلام عن هذه المسألة عند حديث أبي موسى. قال: الحديث 43 بعد 700، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. نعم، في هذا الحديث بيان المقدار الواجب من الزكاة في الزروع والثمار. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقي، فيما سقت السماء، يعني الأمطار والعيون، يعني مياه العيون والآبار ومثل الأنهار والسيول، أو كان عثريا، يعني إذا كانت هذه الثمار أشجارها مما يعثر على الماء بنفسه، ما يسقى يعثر على الماء بنفسه، تصل العروق إلى الماء من غير أن يسقى. قال: العشر، يعني الواجب فيها العشر. وفيما سقي من نضح، والنضح هي الإبل التي كان ينضح بها، يسقى بها الماء، تحمل ويؤتى بها ويسقى بها الزرع. وما سقي من نضح نصف العشر. وقوله في رواية أبي داود: إذا كان بعلا العشر، بعلا يعني الذي يعثر على الماء بنفسه. وفيما سقي بالسواني أو النضح، السواني هي الإبل التي يستسقى بها الماء، نصف العشر. إذن الواجب في الزكاة في الزروع والثمار إذا كانت تسقى من غير كلفة ومن غير تعب ومشقة، من أمطار والأنهار والسيول والعيون إلى آخره، فالواجب العشر، الواجب العشر. وفيما يسقى بالتعب والمشقة والكلفة كالنضح، يعني أن يؤتى بالماء بالإبل أو مثلا بالسيارات أو عن طريق الآلات كالمضخات الماء والمكائن ونحو ذلك، فالواجب نصف العشر. الآن عرفنا أن النصاب كم؟ 300 صاع. طيب، إذا كان يسقى بالسماء والعيون فالواجب هو العشر، كم سيكون العشر؟ 30 صاعا. 30 صاعا، يعني نخرج من كل 110، فالمجموع 30. إذا كان بالنضح والتعب والكلفة فنصف العشر، وهو 15 صاعا. هذا هو الواجب في الزروع والثمار. قال الحديث: طيب، إذا كان يسقى أحيانا بالسماء والعيون نصف سنة، ويسقى في النصف السنة الأخرى بكلفة وبالنواضح ونحو ذلك، فهنا قال أهل العلم: الواجب 3/4 العشر، 3/4 العشر. ونقل الإمام القدامى رحمه الله اتفاق أهل العلم على ذلك. قال الحديث 44 بعد 700، وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة، يعني البر، والزبيب والتمر. رواه الحاكم وصحح إسناده، والحديث صحيح. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى ومعاذا حين بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا من الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: من الحبوب الشعير والحنطة، ومن الثمار الزبيب والتمر. الزبيب العنب إذا يبس، والتمر النخل، فاكهة النخل الرطب إذا يبس. ففي هذا الحديث أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الشعير والحنطة وفي الزبيب والتمر. ووجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة محل اتفاق بين أهل العلم، اتفقوا على وجوب الزكاة فيها. واختلفوا فيما سواها، هل يلحق هذا الحكم بقية الحبوب غير الشعير والبر مثل الأرز مثلا والدخن وغير ذلك؟ وهكذا أيضا هل يلحق هذا الحكم غير من الثمار غير الزبيب والتمر؟ وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في غيرها، إلى وجوب الزكاة في غيرها من الحبوب والثمار، واختلفوا في العلة، في علة الزكاة، إلى أقوال عديدة. وذهب جماعة من السلف كالحسن البصري رحمه الله والثوري والشعبي وابن سيرين وابن المبارك وابن أبي ليلى، وروي عن ابن عمر، وأكد أيضا رواية عن الإمام أحمد ورجحه الإمام الشوكاني، وهكذا الشيخ الألباني وشيخنا الوادعي رحمهم الله، إلى أنه لا تجب الزكاة إلا في هذه الأصناف الأربعة، إلا في هذه الأصناف الأربعة، وهو أيضا ترجيح شيخنا عبد الرحمن رحمه الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأخذ الزكاة من هذه الأصناف الأربعة، مع أنه يوجد غيرها من الأصناف من الحبوب والثمار، ومع هذا ما أمرهم أن يأخذوا إلا من هذه الأصناف الأربعة. إذن نحن نقف عند هذا النص الذي دل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة، في الحبوب الشعير والبر، وفي الثمار الزبيب والتمر. ورجح هذا أيضا الإمام ابن حزم رحمه الله. والعلة غير معلومة، العلة غير معلومة، ولهذا اختلف الجمهور في علة وجوب الزكاة في الحبوب والثمار. منهم من يقول الطعم، منهم من يقول الكيل، منهم يقول الادخار، منهم يقول الاقتيات، إلى آخر ذلك. وكما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأرجح والله أعلم وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة فقط من الحبوب والثمار. قال: حديث 45 بعد 700، وعن معاذ رضي الله عنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فعفو عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني وإسناده ضعيف. نعم، فيه عبد الله بن نافع وإسحاق ابن يحيى وهما ضعيفان. والقثاء هو الخيار، الخيار. فهذا الحديث فيه أن هذه الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة في الخضار والفواكه. الخضار يعني مثل الطماط والبطاط والخيار والجزر ونحو ذلك، والفواكه البطيخ والرمان والبرتقال والتفاح إلى آخره. قال: الحديث 46 بعد 700، وعن سهل بن أبي حثمة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث فيه رجل هو راو يقال له عبد الرحمن ابن مسعود بن دينار، وهو مجهول حال، وهو مجهول حال، لكن صح من قول عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما. والعمل على هذا الحديث كما قال الإمام الترمذي رحمه الله عند أكثر أهل العلم أنهم يعملون بهذا الحديث، أنه إذا جاء الخارص، إذا كان ولي الأمر يبعث من يأخذ الزكاة، فيبعث من يخرص الثمار، يأتي إلى النخل وهو رطب، يعني عند أول نضوجه، يكون الخرص عند أول نضوج النخل، كما في حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص لهم النخل عند اشتداده أو عند شدة النضوج. فالخارص هو من عنده خبرة بالرطب، إذا يبس كم يساوي من التمر، كم يعادل من التمر، يأتي إلى الرطب النخل وهو في رؤوس النخل، فيقول هذا الرطب إذا يبس فيساوي مثلا 10 أوسق من التمر، هذا الخرص. هو عبارة عن يعني شيء عبارة عن شيء ظني، لكن ظن غالب وراجح، وقد أجاز الشرع العمل به. والقول بالخرص هو قول جمهور أهل العلم، القول بالخرص قول جمهور أهل العلم. فيقول أمرنا إذا خرصتم، يعني إذا خرص هذا النخل أو هذا العنب، يقول إذا يبس يساوي كذا وكذا من التمر، فهنا يترك لصاحب الثمر، يترك له الثلث أو الربع، يترك له الثلث أو الربع، مثلا يقول يساوي 10 أوسق، فيترك له الثلث، يخرج ثلث هذه 10 أوسق، فيقول واجب عليك يعني زكاة 7 أوسق مثلا، يترك له الثلث لأنه يحتاج أن يأكل ويطعم ويتصدق من باب التخفيف عليه والتيسير. فإن لم يدع الثلث يدع الربع، يدع الربع كما في هذا الحديث، قال ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، وهذا من باب كما قلنا التيسير والتخفيف على صاحب الزرع، لأنه إذا نضجت الثمار في الغالب يأتي الناس يريدون يأكلون وتفكهون ويعطي هذا ويتصدق لهذا، وأشياء تأكلها الطير وأشياء، فمن باب التخفيف عليه يسقط عنه شيء عند الخرص. واختلف أهل العلم هل ما يدع لهم من الثلث أو الربع هل يكون بعد الخرص، يعني بعد أن يخرص هذه الثمار فيدع لهم الثلث أو الربع، أو يكون قبل الخرص يخرج الثلث ثم يخرص الباقي. منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والظاهر ظاهر الحديث أنه يكون بعد الخرص، أنه يكون بعد الخرص. طيب، قال الحديث 47 بعد 700 عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل ويؤخذ زكاته زبيبا. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وفيه انقطاع، نعم فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين عتاب، لأنه لم يسمع منه كما قال أبو داود رحمه الله. والحديث مع كونه منقطعا وفيه إرسال، قال النووي رحمه الله: الحديث وإن كان مرسلا فهو يعتضد بقول الأئمة، يعتضد بقول الأئمة، يعني قال به أهل العلم أنه يخرص العنب كما يخرص النخل، وهذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. واختلف أولا أهل العلم في حكم الخرص، هل هو واجب أو مستحب، وجمهور علماء على الاستحباب، جمهور علماء على الاستحباب خرص النخل والعنب لإخراج الزكاة، إلا إذا تعلق به حق لإنسان يخشى أن يضيع فيجب من أجل أن يحفظ حقه، ولا بد أن يكون الخارص يعني عدلا عارفا بالخرص، أن يكون عدل عنده معرفة بالخرص. واختلف أهل العلم هل يخرص غير النخل والعنب، في هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح والله أعلم أنه لا يخرص غير النخل والعنب لورود النص فيهما، وأيضا لعدم العلم بالعلة التي يمكن إلحاق بهما غيرهما. قال: الحديث 48 بعد 700. قال: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيق. قال: وكان ناس يتيممون شر ثمارهم، يتيممون يعني يقصدون، فيخرجونها في الصدقة، فنهوا عن لونين من التمر، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. رواه أبو داود وصححه الحاكم واللفظ له. نعم، الجعرور هذا نوع من الدقل، يعني هو التمر الرديء، التمر الرديء هو أردأ ما يكون من التمر. والحبيق أو لون الحبيق هو منسوب إلى ابن حبيق، وهو تمر أغبر صغير مع طول فيه، أغبر صغير مع طول فيه. نعم، وهذا الحديث فيه يعني النهي أن يقصد المرء بإخراج الزكاة من رديء ما عنده من الثمار، يعمد إلى رديء التمر فيخرج الزكاة منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إخراج هذين اللونين والنوعين من التمر لرداءتهما، لكونهما يعني من النوع الرديء. والله جل وعلا يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني لا تقصدوا وتتعمدوا أن تخرجوا من الخبيث والرديء والنوع الغير مرغوب فيه، بل ينبغي أن يخرج المسلم من جيد ما عنده من الثمار الذي تطيب به نفسه، الذي يحب يعني أن يعطى مثله وأن يأكل مثله، ولا يخرج التمر الذي لا يرغب فيه ولا يحبه ولا يحبه. والله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد جاء عند أبي داود في سننه من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهم ومعه عصا، وقد علق رجل قنا حشفا حشف يعني فيه تمر رديء اليابس. فطعن النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا في هذا القن وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. لو شاء رب هذه الصدقة يعني صاحبها تصدق بأطيب منها، بأطيب أحسن من أحسن من هذا. وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة، يعني يأكل من هذا التمر الرديء في الجنة، يعامل بمثل معاملته، كما أن تصدق بهذا الرديء فإنه سيعامل بذلك أن يأكل منه يوم القيامة. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع في صحيح أبي داود. فإذا المقصود من هذا الحديث أن المسلم يحرص على إخراج الطيب، على إخراج الطيب من الثمار، ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، هذا الذي ينفعه والذي يؤجر عليه ويجد ذخره يوم القيامة. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.